قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا والمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تقدم لنا شيء من الآيات والأحاديث الواردة في الخوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وأيضا قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، وأيضا ما ذكر المؤلف قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس أو رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من هذه شرطية، وقوله التمس يعني طلب رضا الناس، رضا الله يعني أسباب رضا الله عز وجل، طلب أسباب رضا الله عز وجل. وبسخط الناس، نعم، سخط الغضب يعني بغضب الناس، والباء هنا للعوض، يعني أخذ عوض ذلك غضب الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه هذا جواب الشرط، وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس، من هذه شرطية، والتمس كما تقدم طلب رضا الناس بسخط الله كما تقدم بغضب الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم، هذا يقول رواه ابن حبان، نعم، في صحيحه. والشاهد من هذا، نعم، قال لك: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس، ففي هذا وجوب الخوف من الله عز وجل وخشيته وتقديم ذلك على رضا الناس، فيه وجوب الخوف من الله عز وجل وخشيته وتقديم ذلك على رضا الناس، ففيه شاهد لما ترجم له المؤلف رحمه الله. طيب، الخوف كما تقدم لنا عبادة جليلة، ومنها ما هو شرك ومنها ما ليس شركا، فنقول بأن الخوف ينقسم إلى أقسام. نعم، الخوف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: الخوف من الله عز وجل، وهذا من أوجب أعمال القلوب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأيضا قول الله عز وجل: وإياي فارهبون. نعم، وإياي فارهبون، وأيضا وأيضا ما ذكر المؤلف الآن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا فيه وجوب الخوف من الله عز وجل وتقديم الخوف منه وخشيته على رضا الناس. القسم الثاني ما يسميه العلماء بخوف السر، يعني يسميه العلماء رحمه الله بخوف السر. وخوف السر هذا له صورتان، نعم له صورتان. الصورة الأولى أن يخاف من الأضرحة والقبور وأصحابها والأصنام، ويؤدي هذا الخوف إلى أن يصرف لها شيئا من أنواع العبادة، نعم أن يخاف من القبور وأصحاب القبور والأصنام إلى آخره، ويؤدي بها إلى أن ماذا؟ يصرف لها شيئا من أنواع العبادة، هذا شرك أكبر. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يخاف منها معتقدا أنها تصيبه بضر دون مشيئة الله وإرادته، أن يعتقد أنها تصيبه بضر مستقلا أو مستقلة بذلك عن الله عز وجل دون مشيئة الله وإرادته، واضح؟ ها؟ فهذا حكمه ماذا؟ شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، الخوف الذي يكون شركا أصغر، نعم الخوف الذي يكون شركا أصغر. والخوف الذي يكون شركا أصغر له صورتان، نعم له صورتان. الصورة الأولى أن يترك الواجب ويفعل المحرم خوفا من الناس، أن يترك الواجب وأن يفعل المحرم خوفا من الناس، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية الصورة الثانية أن يخاف من شيء ليس سببا، نعم الصورة الثانية أن يخاف من شيء ويظنه سببا وليس سببا، يعني ليس هناك سبب للخوف، نعم أن يخاف من شيء ويظنه سببا وليس سببا. مثال ذلك كأن يخاف من الظلام لذات الظلام، الظلام هذا ليس سببا للخوف، لكن لو خاف من الظلام لما في الظلام من هوام أو سباع أو نص أو نحو ذلك، فإن هذا يكون خوفا، نعم يكون خوفا طبيعيا. ومثل نضيف صورة ثالثة للأصغر، أن يخاف أو نعم داخل. طيب القسم الرابع، القسم الرابع الخوف البدعي، وهو الخوف الذي يحمل على القنوط من رحمة الله عز وجل، فهذا نقول بأنه خوف بدعي، يعني فالغلو في الخوف الشرعي هذا يجعله خوفا بدعيا، فيغلو في الخوف الشرعي حتى يقنط من رحمة الله عز وجل ويخاف من عذاب الله، إلى آخره، لكن يؤدي به ذلك إلى القنوط من رحمة الله، نقول بأن هذا غلو في خوف الشرع، هذا خوف بدعي. القسم الخامس، نعم القسم الخامس، الخوف الطبيعي. نعم الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي هو أن يخاف من الأمور التي انعقدت أسبابها على أنه أو على أنها مؤذية في العهد، أن يخاف من الأمور التي انعقدت أسبابها على أنها مؤذية للعادة في العادة، أنها مؤذية، مثل أن يخاف من السبع، أن يخاف من ذوات السموم إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لعباد التوكل، أو باب التوكل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوكل عبادة من أجل العبادات، وصرفها لغير الله عز وجل هذا شرك كما سيأتينا، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نعم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه في الباب الذي قبله ماذا؟ الخوف، والذي قبل الخوف المحبة، فالمحبة والخوف والتوكل هذه كلها من أعمال القلوب تجتمع في ذلك. نعم هذه كلها من أعمال القلوب. والتوكل في اللغة هد، وأما في الاصطلاح فهو الاعتماد على الله عز وجل، فعل الأسباب، الاعتماد على الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله يعني عليه وحده دون ما سواه، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ على الحصر. نعم تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. وقوله فتوكلوا يعني اعتمدوا، يعني اعتمدوا، والفاء العطف إن كنتم مؤمنين. نعم إن كنتم مؤمنين، إن هذه شرطية، فالله سبحانه وتعالى اشترط للإيمان أن يتوكل عليه وحده. نعم أن يتوكل عليه وحده، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على وجوب التوكل على الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بالتوكل دون ما سواه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا شرطا في الإيمان، كما تقدم لنا أن تقديم المعمول يدل على الحصر، وعلى الله فتوكلوا أي عليه دون ما سواه. الشاهد من هذا، الشاهد من هذه الآية لما ترجم له المؤلف وجوب التوكل على الله عز وجل دون ما سواه، وإفراده سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة، وأن صرف التوكل أو عبادة التوكل لغير الله أنه شرك. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الآية وتمامها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما أداة حصر، والمؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذا ذكر الله يعني ذكروا بالله عز وجل وجلت خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، قيل إن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، وقيل إن المراد بها ما يشمل الآيات الشرعية والكونية، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه سبحانه وتعالى دون ما سواه. وهذه الآية تدل على أن التوكل إنما يكون على الله عز وجل دون ما سواه، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين هذه صفاتهم وأنهم يتوكلون على الله دون ما سواه، كما سلف لنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبد في القرآن بخير فإنه يرى الاقتداء به في هذه الصفة التي استحق بها الثناء من الله عز وجل. فهذا يدل على ما ترجم له المؤلف، وأن التوكل عبادة لا تشرع إلا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله يا أيها النبي، نعم يا أيها النبي، النبي كما تقدمنا قيل بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة من قبله من الرسل كأنبياء بني إسرائيل، يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، يعني يحكمون بالتوراة. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كفيك الله، وحسبك خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ومن اتبعك من المؤمنين، نعم نعم، ومن يعني من الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله. ومتى يكون، متى يكون الله كافيا للعبد؟ إذا توكل عليه، إذا توكل عليه، يعني فمعنى الآية إذا توكلت على الله فإن الله يكفيك جميع أمورك وما أهمك إلى آخرك. وكذلك أيضا المؤمنون إذا توكلوا على الله فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيهم جميع أمورهم وما أهمهم. وفي هذا فيه مشروعية التوكل على الله عز وجل دون ما سواه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكفي العبد ما أهمه وجميع أمره، وهذا إنما يكون بالتوكل عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.